فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. في ظل الجهود المصرية الرامية لكسر الحصار في قطاع غزة، هل يدنو القطاع من خانة الهدوء ورفع الحصار؟ لماذا يحذر البعض من تنازلات قد تدفع في المرحلة المقبلة ثمنا لأي تراجع في ساحة المواجهة؟ هل يثق الفلسطينيون بالوعود المتعلقة بتحسين واقع غزة الاقتصادي، وهل من بدائل مطروحة؟ غزة بين معادلتي التهدئة والمواجهة، موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم. على قدم وساق تمضي المحادثات بين غزة ورام الله، بالإضافة إلى سلطات الاحتلال عبر الوسيط المصري الذي يخوض محادثات مكوكية متنقلا بين رام الله وغزة وتل أبيب، بحثا عن هدوء ترجوه كل الأطراف، وإن كان شكل الهدوء يختلف من وجهة نظر الثالث المتحاور. رام الله تريد من كل الحوارات الوصول إلى مصالحة وفق رؤيتها واشتراطاتها، وتهدئة لا تتجاوز وصايتها السياسية على غزة. الفصائل في القطاع تسعى من ناحيتها إلى اتفاق ينهي الحصار المفروض منذ 12 عاما وحلولا اقتصادية تنتشل غزة من كبوتها، وهي تسعى أيضا إلى مصالحة ترفع بموجبها الإجراءات العقابية المفروضة من السلطة على غزة، مع الحفاظ على دورها الأمني وعدم التخلي عن موقفها المبدئي الحاضن للمقاومة. الاحتلال من ناحيته لا يريد من القطاع سوى الانصياع لقراراته الأمنية عبر رسائل التهديد السياسي أو الممارسات البشعة التي مورست على مدار شهور ماضية ضد المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة وكسر الحصار. فالاحتلال من فك يلوح بسياسة العصا والجزرة لإخضاع القطاع لسياساته الأمنية. قراءة الحديث عن التهدئة على مستوى القطاع في ظل الحراك المصري تأتيكم في سياق تقرير الزميلة سهام بركة.
من اختبار مسيرات العودة وثباتها، تشد التهدئة عضدها وتدفع الاحتلال إلى طلب تثبيتها. صحيفة الأخبار اللبنانية قالت إن الصيغة النهائية للتهدئة تشمل رفع الحصار عن غزة بنسبة 70% لحين توقف المسيرات كليا حتى نهاية العام الجاري، مع السماح بالصيد البحري حتى مسافة 14 ميلا، يلي ذلك دخول دفعة أولى من 5000 عامل دون سن 40 إلى فلسطين المحتلة، ثم حل أزمة رواتب موظفين في غزة بصرف السلطة 80% منها عن الشهر الماضي، إضافة إلى فتح معبر رفح بصورة دائمة، وكذلك المعابر مع الاحتلال وأدخال السولار ومواد بنى تحتية. نجاح كل بند في هذه التهدئة المحتملة ينقل الأمور إلى البند الثاني وهكذا دوليك، ما يتيح في وقت لاحق تفعيل القاهرة صفقة تبادل ثم تثبيت تهدئة لا تقل عن 3 سنوات بمراقبة دولية ورعاية الأمم المتحدة وروسيا.
نحن نراقب هذه الوعود التي توشك على الاستثمار والنجاح، نراقبها نحن وأبناء شعبنا، والاحتلال تحت الامتحان.
تثبيت وقف إطلاق النار موافق عليه فصائليا، لأنه يرفع جزءا من الحصار من دون أي أثمان سياسية، وفي حال خرقه فالبندقية حاضرة ومعادلة الاشتباك واضحة ومجربة. إذن ما المعيق؟ شروط رئيس السلطة محمود عباس، وأبرزها أولوية المصالحة على التهدئة وعقوباته على قطاع غزة، وهذا بالتحديد ما شكل محور اجتماع عباس بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش عمل منتدى شباب العالم الثاني في شرم الشيخ، قمة ثنائية ثالثها محاولة إنزال أبو مازن عن شجرة عقوباته تجاه غزة، كل يتدرج في التطبيق من المصالحة إلى التهدئة وكل وفق جدوله الزمني. لكن ما الضمانات للملفين، خاصة أنهما خضعا لتجارب واتفاقات سقطت عند أول مطب ميداني أو سياسي؟
شكرا للزميلة سهام. في ظل الجهود المصرية الرامية لكسر الحصار في قطاع غزة، هل يدنو القطاع من خانة الهدوء ورفع الحصار؟ لماذا يحذر البعض من تنازلات قد تدفع في المرحلة المقبلة ثمنا لأي تراجع في ساحة المواجهة؟ هل يثق الفلسطينيون بالوعود المتعلقة بتحسين واقع غزة الاقتصادي؟ وهل من بدائل مطروحة؟ وحول هذا الموضوع نرحب بالأستاذ محمود خلف، عضو الهيئة القيادية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار. سيد محمود حياكم الله، أهلا بكم. غزة على موعد غدا مع المسيرة مستمرة التي دعت إليها الهيئة الوطنية العليا لكسر الحصار في مسيرة الجمعة الماضية، ما التوقعات لمسيرة الغد؟
مرحبا بكم. نتوقع أن تكون المشاركة واسعة وضخمة يوم غد، تأكيدا على ما تأكدنا عليه سابقا بأن المسيرات مستمرة ومتواصلة ولن تتوقف، ردا على كل الادعاءات التي خرجت بأن المسيرات قد انتهت عندما تم تحقيق شيء من الانفراج في قطاع غزة. نحن هنا أكدنا بأن المسيرات قائمة وستتواصل، ودعونا كل جماهير شعبنا الفلسطيني للمشاركة الواسعة والوازنة في هذه المسيرات.
طيب، في الوقت الذي يستمر فيه الحديث عن مسيرات العودة، تتواصل الجهود المصرية لإرساء قواعد تهدئة على مستوى قطاع غزة. ما بين الدعوة لاستمرارية المسيرات والجهود المصرية للتهدئة، كيف يمكن قراءة المشهد الفلسطيني على مستوى قطاع غزة؟
شوف، يعني المسيرات تأتي في إطار النضال الوطني الفلسطيني المشروع ضد الاحتلال، وأن هذه الجهود المصرية التي لا تتعارض بالوطن أثناء الاستمرار الجهود المصرية تنصب على جانب التخفيف من الحصار المطلق على قطاع غزة، وأيضا هذه الجهود تتواصل من أجل أن لا تنجر المنطقة إلى حالة مواجهة عنيفة. هذا ما يحدث مثل الاحتلال، بأن يجر المقاومة الفلسطينية إلى حالة الاشتباك المسلح، وبالتالي من السهل على الاحتلال الذي يمتلك آلة عسكرية ضخمة أن يتم العدوان الذي يضيع مسيرات العودة وما راكمته من إنجازات على مدار 7 شهور. من هنا تأتي الجهود المصرية في إطار حالة التخفيف من الحصار عن قطاع غزة، وأيضا بما لا يتعارض مع استقرار وتواصل هذه المسيرات.
طيب، فيما يتعلق بالسلطة، يعني من ناحيتها تتجه لأولوية المصالحة بالطبع وفق رؤيتها واشتراطاتها وتهدئة في ظل وصاياتها السياسية والأمنية. هل ممكن الحديث عن مصالحة والتهدئة في ظل ما تطرحه السلطة من اشتراطات؟ هل برأيكم يمكن أن تفلح الجهود المصرية في تليين موقف السلطة بهذا الاتجاه؟
نحن هنا لا نتحدث عن التهدئة قد وقعت في أعقاب
سنة
2014. نعم. نحن هنا نتحدث عن حالة وقدما يضمن تأمين الحياة الكريمة ورفع هذا الحصار عن القطاع، ودور السلطة هنا دور مهم، وخاصة أن يمكن لمسيرات العودة أن تلعب دور مهم في تليين موقف السلطة وتقريب وجهة النظر من أجل المصالحة الوطنية. والمسيرات بطابعها السلمي وطابعها الشعبوي يمكن لها أن تكون عامل نضالي وقاعدة نضالية هامة.
طيب، يعني في هذا الإطار أيضا الفصائل من جهتها تسعى إلى اتفاق ينهي الحصار وحلول تنتشل غزة من الوضع الذي تمر به بفعل الحصار والعقوبات التي تلوح بها السلطة من فترة إلى أخرى. ما مدى تجاوب الفصائل مع حراك التهدئة، خاصة أنها مسؤولة أمام الجماهير التي خاضت معها مسيرات العودة؟
يعني أصلا الإجراءات العقابية من قبل السلطة، يعني هذه مسألة لا تنسجم ولا يعني تستوي مع الحالة النضالية الكبيرة التي أبناء الشعب في قطاع غزة. وأيضا هناك دور الملكية والفصائل على الجميع من أجل الوصول إلى حالة وحدة ونظرة حالة الانقسام ووحدة الحالة الداخلية الفلسطينية.
نعم.
وأيضا على المستوى السياسي نحن على قناعة بأنه من الصعب أن نحدث إنجازات ملموسة على المستوى السياسي بدون أن يكون هناك وحدة داخلية فلسطينية، لأن هناك الاحتلال وإجراءاته وقمعه وكل المخططات الإسرائيلية والأمريكية. من هنا الدور الناظر للفصائل دور مهم ودور رئيسي، وهذا دور متواصل، والضغط يأتي من أكثر من جانب سواء عبر مسيرات العودة أو الحراك أو اللقاءات مع المصريين أو الأنشطة والفعالية. كل هذا يعني نقوم به من أجل توفير ضغط أعلى من أجل يعني الوصول إلى حالة توحد ونهائي.
طيب، ماذا عن الاحتلال؟ يعني من ناحيته لا يريد من القطاع سوى الانصياع لقراراته الأمنية، وطبعا هذا لاحظناه عبر رسائل التهديد التي يلوح بها بين الفينة والفينة، وهو طبعا يعتمد دائما على في تعامله مع القطاع على سياسة العصا والجزرة. ما الضمانات في مواجهة هذا النوع من السياسات، خاصة ويعني أن الاحتلال لا يعطي منح بل يريد أثمان؟
بالتأكيد، ولكن نحن بالمقابل نخوض نضال وطني ونخوض نضال مستمر ومتواصل ضد هذا الاحتلال، والعلاقة مع هذا الاحتلال علاقة صراع وليست علاقة تبادل مصالح أو منافع. وبالتالي نحن هنا لا نقوم بهذا الفعل النضالي يعني إلا من منطلق وطني، ولا نعتبر بأن هذه المسيرات هي نهاية المطاف في حالة الصراع. هذه المسيرات لها أهداف محددة، والرئيس فيها هو كسر هذا الحصار. الاحتلال يعني نحن نقوم بعدد من الفعاليات في إطار مسيرة العودة، ونعتبرها فعاليات سلمية. هذه الفعاليات تمكننا من إيذاء، يعني إيذاء الاحتلال أو إضرار الاحتلال، وأصبحت هذه أدوات نضالية فاعلة ومهمة، وأصبح الاحتلال يطالب عبر الإطار المصريين بأن يتم توقيف هذه الفعاليات. نحن من جانبنا لم نوقفها إلا إذا كان هناك تحقيق لمطالب مسيراتنا برفع هذا الحصار.
طيب، فيما يتعلق بالمعطيات التي تناولناها، هل يدنو القطاع بالفعل من حالة الهدوء وكسر الحصار؟
حالة الهدوء يعني حالة، وتحديدا في إطار مسيرات العودة، يمكن أن تكون بنيت أسلوب نضالي، يمكن بهذا أن يتصاعد أو أن يخلو حسب يعني ما يتطلب مصلحة الشعب الفلسطيني. نحن هنا نقول هذا الهدوء ببعض وسائل النضالية نمتلكه ونخفف منه مقابل تحقيق إنجازات فعلية وجدية ملموسة يلمسها الناس، وتحديدا على مستوى إنهاء هذا الحصار الظالم على القطاع.
طيب، وماذا عن الأثمان السياسية في حالة تم الاتفاق على التهدئة؟ المقاومة يعني على لسان أكثر من مسؤول في الفصائل صرحت بأنه لن تكون هناك أثمان سياسية، السلطة لن تدخل القطاع دون أثمان، الاحتلال بدوره لن يقدم تنازلات دون أثمان. تهدئة، إذن تهدئة مقابل ماذا؟
نحن هنا لا نتحدث عن أي ثمن سياسي، لأن ما نطالب به هو حق طبيعي للحياة الآدمية للناس، حرية الحركة والعمل والمشاريع الاقتصادية وكل هذه حقوق طبيعية، وغير مطلوب منا أن ندفع مقابلها أثمان، مطلوب أن نتحصلها وأن نضغط على هذا الاحتلال من أجل يقوم برفع الحصار عنا، وبالتالي غير مطروح بالمطلق أن نقدم أي أثمان مقابل حصولنا على المأكل والمشرب والملبس والسكن وحرية الحركة، حقوق طبيعية. فالاحتلال إذا ما طالب أثمان سياسي هذه المسألة لن تخضع لها بالمطلق، وكما قلت الصراع ما بيننا وبين الاحتلال هي مستمرة، وليست على الحياة الآدمية الإنسانية بل على قضايانا الوطنية الكبرى، وبالتالي في الطريق هو الحياة الآدمية الإنسانية التي يجب أن نحصل عليها بشكل طبيعي دون أن تستخدم من الاحتلال للابتزاز السياسي، فهو مرفوض ومرفوض بالمطلق، وأعلننا عن هذا مرارا وتكرارا.
طيب، وفي ظل هذه المعطيات والإرهاصات والمستجدات، ماذا تتوقعون للقطاع خلال الفترة المقبلة؟
يعني نحن نتوقع بأن يعني
نعم سيد محمود، نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ محمود خلف، عضو الهيئة القيادية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، مشكورا على هذه المداخلة.
المحتل وعزم وإرادة، نحن عشاء شهادة، قوة وعزم وإرادة، عالجبهة كل قيادة، النصر علينا بالدل، هيهات يا محتل، هيهات من السل، هيهات يا محتل، هيهات من السل.
على الرغم من أن القضية الفلسطينية هي قضية دولية بامتياز، إلا أن العالم والمجتمع الدولي أدار الظهر لهذه القضية واكتفى بالتدخل لتهدئة الأوضاع عقب كل حرب أو نزاع. وخلال مسيرة الصراع منذ بداية المشروع الصهيوني في فلسطين، حاول المجتمع الدولي على استحياء التدخل على فترات متباعدة، الأمر الذي ساعد الاحتلال على كسب مزيد من الوقت وتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في فلسطين، ومكن الاحتلال من الاستمرار والبقاء. اليوم شعبنا الفلسطيني ومن خلال مسيرات العودة يضع النقاط على الحروف ويوضح للعالم أجمع أن الحلول لا تكمن في حصرها بالأطر الدولية والتي فشلت على امتداد تاريخ الصراع في إيجاد حلول تعيد للشعب الفلسطيني حقوقه، بل إن حسم الصراع يكمن في يد الشعب الفلسطيني ومسيراته وانتفاضاته.
أحتلكم أرضي وعش علني الغضب، وأنا الوقود لها إذا اندلع اللهب. أحتلكم أرضي وعش علني الغضب، وأنا الوقود لها إذا اندلع اللهب. عدت سلاح ولم أذل ولم أهب، وجعلت من حجر الطريق حبيبتي، ومن المخيم غابتي وذخيرتي، وجعلت من حجر الطريق حبيبتي، ومن المخيم غابتي وذخيرتي، وكتبت بالدم بالدم بالدم، هذه أرض العرب.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وساعة الآن 3:40 مساء في هذه الإذاعة، ولقائنا فلسطين اليوم غزة بين معادلته التهدئة والمواجهة. محور حديثنا كان مع الأستاذ محمود خلف عضو الهيئة القيادية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، مشكورا على هذه المداخلة، وسنستمع إلى مساهماتكم أيضا عبر أرقام الهواتف المباشرة ومساهماتكم المسجلة المرسلة إلينا عبر الواتساب، وكذلك مساهماتكم المكتوبة عبر الواتساب أيضا وصلتنا، عدد منها سنقرأها بإذن الله في هذا اللقاء. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22017622 22017638، و 22017848. أما رقم الواتساب للمشاركة أيضا 00989 921 548 9950. المساهمة الصوتية الأولى في هذا اللقاء من الأخ مهند الفرة من غزة.
في الحقيقة المسيرة عندما خرجت أواخر شهر مارس الماضي خرجت ترفع أهداف كبيرة، مسيرة العودة، العودة إلى الديار وكسر الأزهار. في الحقيقة ما يقدم لحتى الآن لم يلبي المطالب الأساسية للمتظاهرين وللشعب الفلسطيني الذي خرج في غزة ينادي بحقوقه وينادي بأبسط الحقوق الإنسانية المكفولة له. ولذلك في الحقيقة للمتظاهرين للشعب الذي خرج في غزة ولا قيادة هذا الشعب برأيي ستقبل بإنهاء هذه المسيرة أملا بتحسينات ووعودات طفيفة هنا أو هناك لا تغير من واقع الشعب الفلسطيني ولا تنهي هذه المعاناة بشكل شامل وواضح. والحقيقة أن معاناة الشعب الفلسطيني لا تنتهي بشكل واضح وشامل إلا بالعودة إلى دياره وبدياره التي هجر منها التي هي في الأصل هي أصل المشكلة، أصل المشكلة التي يعيشها المواطنين سواء فلسطينيون سواء في غزة أو في الضفة أو في الداخل المحتل أو في الشتات. أصل المشكلة تتمحور في أن هناك شعب طرد من أرضه عام 1948 وعلى أساسه ترتبت هذه المشكلات من مشكلات معيشية وإنسانية. فالأصل أن تبقى هذه المسيرة مستمرة ومتواصلة حتى إنهاء هذه المشكلة، المشكلة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني من جذرها.
أما المساهمة الصوتية الثانية من الأخ عماد نزال من جنين.
رسالة وجهها إلى العدو الصهيوني، إذا لم يستجيب المقاومة الشعبية في غزة هو وأصدقائه، المقاومة الشعبية السلمية ستواصل مسيرتها حتى يستجيب لشعب غزة وأهلها مسيرتها إن شاء الله. هذه الانتفاضة السلمية ستتطور وتنتقل إلى الضفة الغربية ضفة يحيى عياش، وستكون انتفاضة ثالثة بإذن رب العالمين مسلحة في الضفة، لأن العدو الصهيوني دنس مسجدنا الأقصى والمستوطنية، يعتدي علينا ويقتل أطفالنا أمام الكاميرات ووسائل الإعلام، وأصبحنا في الضفة الغربية مسرح لزعمات العرب، ولا أحد يستجيب لنا إلا أطفالنا وأسبالنا ومجاهدونا. وسنرد على العدو الصهيوني إذا استمر بالاعتداء على المواطنين في الضفة الغربية، والحل لهذا الغاصب لغة الرصاص. وأخيرا نحن لسنا نقمة سائغة للاحتلال الصهيوني.
أما سهيل عطية من قلقيلية بصوته نستمع إلى المساهمة التالية.
أي تهدئة بدون إطار فلسطيني شامل تحت عنوان وقيادة فلسطينية موحدة وتحت دولة فلسطين يكون فاشل. يعني أي اتفاق حزبي أو حركي أو من كان منفرد يكون فاشل، لكن تحت قيادة فلسطينية موحدة تحت شرعية واحدة تحت دولة فلسطين يكون ناجح، يكتب له النجاح. هذه النقطة. حصار غزة برجعني شوي للوراء بالنسبة للعراق. يعني في المراحل الأخيرة في العراق حصار العراق قالوا النفط مقابل الغذاء، لكن غزة لا فيها نفط ولا غاز. في غزة الكرامة لا تقدر بثمن، وفي غزة سلاح المقاومة. المطلوب يعني من هذه التسهيلات هذول الاثنين، هذول الشيئين اللي هو الكرامة وسلاح المقاومة، إسكات سلاح المقاومة بأي طريقة. النقطة الثالثة التسهيلات، إحنا مع أي تسهيلات ومع المقاومة الشعبية، لكن أنا برأيي بوجه هذا للهيئة التنسيقية العليا وللقيادة الفلسطينية الموحدة في غزة والقائمين على المسيرات الشعبية، إذا كان هناك نية صادقة عند الإسرائيليين بالتهدئة، يا سيدي خليني أنا صادقة برضه، خلينا نعلق المسيرات الشعبية لمدة أسبوع أسبوعين شهر شهرين شو تتفق عليه الهيئة التنسيقية العليا، ونشوف شو بالمقابل بتقدم الإسرائيلي. وبعد ما قدموا المقاومة مستمرة والنضال مستمر ومتواصل حتى كسر الحصار حتى دحر الاحتلال.
طالع لك يا عدوي طالع من كل بيت وحارة وشارع. سد قدام طالع لك يا عدوي طالع من كل بيت وحارة وشارع طالع لك يا عدوي طالع من كل بيت وحارة وشارع بسلاحي وإيماني طالع طالع لك يا عدوي طالع حربنا حرب الشوارع طالع لك يا عدوي حربنا حرب الشوارع طالع لك يا عدوي طالع لك يا عدوي طالع من كل بيت وحارة وشارع طالع لك يا عدوي طالع من كل بيت وحارة وشارع بسلاحي وإيماني طالع طالع لك يا عدوي طالع حربنا حرب الشوارع طالع لك يا عدوي حربنا حرب الشوارع
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. المقاومة الفلسطينية أشارت في أكثر من مناسبة عدم النية لتسخين الأجواء وعودة التوتر والمواجهة من جديد وغير معنية بحرب جديدة، لكن الرسائل التي ترسل من أجنحة المقاومة هي للاحتلال أولا وللأطراف العربية والإقليمية ثانيا وللأطراف الدولية ثالثا من أجل سرعة التدخل لرفع الحصار عن قطاع غزة ودفع عملية الإعمار قدما للأمام وإلزام الاحتلال بتفاهمات التهدئة ووقف كل أشكال الاعتداءات سواء على المزارعين أو الصيادين وغيرها من أشكال العدوان قبل فوات الأوان وحدوث الانفجار الذي لن يسمح به إلا أن يكون بوجه الاحتلال. الأخ عارف الطيب عبر الواتساب كتب لنا: الحالة التي يعيشها قطاع غزة وانسداد أفق الخروج منه بات يؤرق كاهل المواطن وأوصل غزة إلى الدرك الأسفل من الحياة التي غابت مقوماتها الإنسانية بفعل بطء الإعمار واستمرار الحصار والإغلاق وتفشي البطالة والفقر، وكل هذا يسهم في حال استمراره بانفجار الأوضاع بوجه الاحتلال. أما شادي أبو تبانة كتب: المقاومة الفلسطينية لديها ضبط للحالة النفسية لعدم الانجرار خلف استفزازات الاحتلال، وهذا الانضباط لا يعني القبول بسياسة الأمر الواقع واستمرار الاعتداء على المواطنين، وإن رسائل الصبر والانضباط لن تطول ولو كانت بوساطات عربية. أما معتصم الحاج يقول: كيان الاحتلال بدأ يفقد خيار الحروب، إذ سبق وأن فرضت عليه المقاومة في لبنان وفلسطين مواجهات برية طويلة نسبيا مكلفة ماليا واقتصاديا، ولذلك يحاول الآن الهروب من تكلفة مسيرات العودة. أما المساهمة الصوتية التالية هي بصوت الأخ عامر الحدادين من رام الله.
مسيرات العودة أجت في الوقت المناسب، لأن إسرائيل غزة وقفالها في جزتها زي ما بيقولوا لها. يعني غزة عايزاها إسرائيل في ربط البحور وبدها تعمل دولة فلسطينية سامحة تعمل دولة فلسطينية فقط في غزة وتوسيع مع سيناء. هذا مخطط بجوز يصير أو يعني احتلال واحد على المليون يصير. هذا مخطط إسرائيل. بما إنها إسرائيل طلعت لها مسارات العودة وهذا الشيء توقف أمامها لا في ربط بحور. وأنا أبو مازن بده دولة يعني فيش عنده مشكلة تكون دولة يهودية هون وعايش بالضد الدولة اليهودية وهناك يعملوا دولة في غزة. وحاول أبو مازن إنه يستولي هناك وأن ما قدروش. إسرائيل واقفة بين أمرين حرب مش قادرة وفي مسيرات العودة بإذن الله إلا تحقق كل شيء البطالة منارة لغزة 24 ساعة وصيروا زي سويسرا وكل شيء تمام بس بدها استمرار. أما نوقف مسيرات العودة بس مشان نفتح معبر أو تشغيل 10,000 عامل أو 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 مش راح يحصل. هذا صار يصير يقطع علينا كل يوم شوي ومعجبش بمتنياهو في انتخابات عنده بعمل حرب بعمل هلا. أما مسيرات العودة لإتمام كل شيء مرة واحدة يا يعني بتم كل شيء مرة واحدة حتى مع تبادل الأسرى مع كل شيء حتى أولادنا وأهلنا في غزة يتريحوا.
أما رامز أبو شعبان من غزة فنستمع بصوته إلى المساهمة التالية.
أريد أن أعرج بقوله تعالى وإن عدتم عدنا. انطلاقا من هذه الآية نحن أهل قطاع غزة نتعامل مع هذا العدو المنطلق إن عدتم عدنا. نحن الآن في مرحلة اختبار لهذا العدو المجرم لأن يفك عنا الحصار. من منا نحن كأهل قطاع غزة يقبل في هذه الحالة التي أرهقتنا حقيقة في داخل أروقة قطاع غزة؟ من منا يقبل في هذا الحصار المجرم الظالم الذي شل كل مناحي الحياة عندنا؟ يعني نحن الآن في صدد جني هذه الثمار ثمار مسيرة العودة. العدو يقول أنه يريد أن يغدر بنا يريد أن يلهينا عن موضوعه الرئيسي هو التحرير هو كذا وكذا. ولكن الآن حان الوقت لأن تعيش قطاع غزة مرحلة يستعيد به أنفاسه الذي صلبت من قبل سياسيين. نعم نحن مع استمرار هذه المسيرة بضمن التكتيك الجديد. نحن أهل قطاع غزة وشباب قطاع غزة عندنا ثقة عمياء بقادتنا وقادة المقاومة بكل أطيافها بالمقاومة الشعبية السلمية وبالمقاومة العسكرية. هناك قيادة حكيمة تقود هذا المشروع ونحن كشباب لقطاع غزة نقف خلف هذه القيادة ونحن نثق بها بأنها لن تضيع دماء شهدائنا ودماء جرحانا.
نعم والمساهمة الصوتية الأخيرة هي من الأخ حسن زعرب من خان يونس.
بداية نترحم على شهدائنا الأبرار الذين قضوا نحبهم من أجل هذه المسيرة وهي مسيرة العودة للديار في الأراضي المحتلة الفلسطينية أساسا فلسطينية وهي يافا وحيفا واللد والرملة. هذه الأرض التي هجرنا منها في عام 48 وحتى عمري أنا لحد اللحظة هذا لم يصل لعام 48 ولكن عبر أجدادي وأبائي نحن بدء الانتفاضة القديمة ونحن نقدم الشهداء والجرحى والمساجين ومن ضمنهم لحد اللحظة هذه في مساجين في سجون الاحتلال لا ننساهم أبدا والفرج إن شاء الله قريب لهم. هذه المسيرة والمسيرات التي سبقتها هي مسيرات شعب وهي مسيرات انتهض بها الشعب وليست القيادات. وبناء على ذلك إن أردت أن تسأل السؤال هذا وهو سؤال في جوهري وكامل كل الوطنية به إن أردت أن تسأل السؤال هذا فالشعب هو الذي يجاوب والشعب يريد له إكمال مسيرتنا حتى تحقيق أهدافنا حتى نكون صادقين مع دماء شهدائنا.
Let's go.
الأخ محمود زكارنا كتب: أحداث غزة تحمل أو حدود غزة تحمل رسالة للمقاومة، رسالة من المقاومة للاحتلال بأنها ما عادت تستطيع إهمال مطالب جماهيرها المتمثلة بكسر الحصار، وأنها باتت على أهبة الاستعداد لحسم هذه المعركة في حال عدم الموافقة على رسائلها التي يحملها الجانب المصري. أما أحمد سروجي كتب: تحاول جهات محلية وإقليمية ودولية من خلال الاتصالات واللقاءات فرض تهدئة للالتفاف على مسيرات العودة من خلال إجراءات شكلية تبقى تعطي الاحتلال فرصا أكبر وأكثر لمزيد من الانتهاكات الإجرامية. أما الرسالة الأخيرة من الأخ نزار عمار كتب: المتحدثون عن هدوء نسبي غير واعين لحقيقة ما يدور وما يمكن أن نشهده من تطورات ما دامت العوامل والأسباب موجودة ومتزايدة من القمع والإعدام والمضي في تهويد القدس واستهداف أهلنا في القطاع. بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، في أمان الله.